إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم أرض الأنبياء والزيتون. رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية السليبة، يعد مسارها بدر الدين المكني، وتقدمها شروق الطائفي. أرض الأنبياء والزيتون من إخراج حسين الطير.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بني وطني أثيق من رقاد، فما بعد التعسف من رقادي، ولا تحموا إذا أربدت سماء، ولا تهنوا إذا ثارت بوادي، ولا تقفوا إذا الدنيا تصدت لكم، وتكاتفوا في كل نادي، إذا ضاعت فلسطين وأنتم على قيد الحياة، ففي اعتقادي بأن بني عروبتنا استكانوا وأخطأوا سعيهم نهج الرشاد. على الخير، نلتقي بكم مجددا مستمعين الأكارم في حلقة أسبوعية من برنامج أرض الأنبياء والزيتون، والتي ستسلط الضوء عن عمليات الاستيطان المستمرة للعدو الصهيوني على أرض فلسطين. مستمعين الكرام، لقد شكل الاستيطان الأداة الرئيسية للحركة الصهيونية لفرض سيطرتها السياسية بالتدريج على فلسطين منذ أواخر القرن التاسع عشر، ولقد كانت حدود الاستيطان إضافة للقوى المسلحة تقرر إلى حد ما الحدود السياسية المقترحة لإسرائيل. ويقول موشيه سنيه رئيس القيادة القطرية للهاغانا في عام 1943، الاستيطان ليس هدفا في حد ذاته فحسب، بل أيضا وسيلة للاستيلاء السياسي على فلسطين، ولذلك يجب أن نسعى في آن واحد لإقامة مستوطنات عبرية، سواء وسط المراكز السياسية والاقتصادية للبلد أو بالقرب منها أو حولها، أو في تلك النقاط التي يمكن استخدامها مواقع طيبوغرافية مشرفة أو مواقع رئيسية من ناحية السيطرة العسكرية على البلد والقدرة على الدفاع الفعال عنه، وإن كانت أهميتها الاقتصادية قليلة. وعليه فإن بناء شبكة من المستوطنات أمر له أهمية في الصراع مع العدو الإسرائيلي، لأنها تتيح لإسرائيليين السيطرة على الأرض وتثبيت شريعة النظام السياسي للكيان الصهيوني وتثبيت حدوده، بالإضافة إلى جمع اليهود وتحييد الفكر السياسي لجماعات عاشت طويلا في الشتات، كما أنها تعتبرها ورقة لها وزنها في حالة التسوية. وخير مثال مستوطنة ياميت في مفاوضات كامب ديفيد مع مصر، السادات وخطة الانفصال من جانب إسرائيل الخاصة بقطاع غزة التي هدمت جميع مستوطناتها بهدف إنهاء الصراع مع هذا الكيان الغاصب، وبحيث يكون لكل مستوطنة معنى عندما يحين الوقت. أعزائي المستمعين، في هذا المحور من حلقتنا سنتطرق لمقالة الدكتورة ازدهار معتوق الباحثة في علم الاجتماع السياسي تحت عنوان جوهر المشروع الصهيوني وتأثير الاستيطان على التنمية الفلسطينية. كما هو معروف فإن الاستيطان هو جوهر الفكر الصهيوني، وإن عمليتي رصد وتصنيف التجمع الصهيوني التي نمت إلى الآن لم تكن موفقة. فالرصد من ناحية عملية كان مجرد تلقي ومراكمة لمعلومات، على اعتبار أن المراكمة وحدها ستؤدي إلى تكوين معرفة. أما المشكلة الأخرى في التصنيف كانت باعتبار الدولة الصهيونية دولة يهودية والتعامل معها على هذا الأساس، وأن الاستعمار في صيغته الحديثة يبرز مشكلة الأقليات وتمثل حقيقة تدير المجتمعات الغربية لمشاكلها بالشكل الاستعماري. فإسرائيل هي حالة لتصدير كل اليهود في أوروبا على شكل استعمار استيطاني إحلالي. وهنا لابد أن يشار إلى أن أساس التعامل مع الصهاينة يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار فيه هذا البعد المتعلق بقضية الإحلالية الممثلة بالاستيطان، دون النظر إلى أن هذه دولة ذات طابع ديني يهودي مقبول. الطابع اليهودي للدولة الصهيونية يعني بالضرورة النزاع على الأحقية التاريخية لليهود في فلسطين، بل يجب التعامل مع المشروع الصهيوني على أنه امتداد للمشروع الاستعماري الغربي. وبالنسبة لحالة الكيان الصهيوني، فإن العلاقة بين إسرائيل الدول الأم والجيوب الاستيطانية في الضفة الغربية وغزة هي علاقة تعاقدية، وبالتالي فإن استمرارية المقاومة وظهور الكلفة الحقيقية والفعلية للاستيطان، فإن هذه الجيوب الاستيطانية ستندحر باتجاه الدولة الأم. وبالعودة إلى السياق التاريخي، فإن الاستيطان كان يأخذ البعد الاعتباري لسهولة الدفاع عنه وتوفير خطوط المواصلات مع أوروبا في مناطق ساحلية معتدلة، ولذلك لابد من الإشارة إلى دور الأسطورة التواترية في العملية الاستيطانية للمشروع الصهيوني، حيث أن هذه الأسطورة كانت على الدوام أساسا هي للفكر الاستعماري الإحلالي، وتمثل الإحساس بالذات بالنسبة للمستوطنين. كما أنه تجب الإشارة إلى معتقدات أخرى للاستيطان مثل التطور والتفوق التكنولوجي الذي يمكن من هزيمة الآخر، والإشارة إلى البعد القانوني المتمثل فيما يسمى بقانون العودة في الكيان، والذي يمثل جوهر الفكر الصهيوني الاستعماري الإحلالي. وأخيرا يمكن الإشارة إلى الهاجس الأمني الذي يمثله الاستيطان بناء على اعتبارات متعلقة بشريعة الوجود الاستيطاني أمام السكان الأصليين. أما بالنسبة لتكوين المجتمعات الاستيطانية، فيجب الإشارة إلى أن جميع الجيوب الاستيطانية تأخذ فيها بالاقتصاد شكلا جماعيا، وهذا الإجراء حقيقة يمثل حالة عسكرية اجتماعية فعليا وليس اشتراكية كما يدعي الصهاينة. يمكن المجتمعات الاستيطانية من إشباع حاجتها إلى الدفاع عن الذات. سامعين الكرام، يتمثل الغرض الأساسي للحركة الصهيونية بجمع أكبر عدد ممكن من يهود العالم وتركيزهم في فلسطين من خلال عملية انقلاب ديموغرافي يستبدل بهما اليهود بمواطني البلاد العرب في أسلوب مماثل للاتجاهات التي سادت خلال القرون 16 إلى 19، والتي تمكن بها المهاجر الأبيض من تأسيس حضارات غربية في الأراضي المستكشفة في العالم الجديد. أما تأثير الاستيطان على التنمية الفلسطينية فيمكن تلخيصه بالنقاط التالية: أولا، السيطرة على موارد الأرض والمياه وباقي الموارد الفلسطينية. ثانيا، قطع التواصل والاتصال الجغرافي والعمراني والتنموي والقروي الفلسطيني وشردمته في وحدات تتصل بواسطة مناطق تسيطر عليها المستوطنات. ثالثا، تكوين أطر ونظم إدارية وبلدية مزدوجة وثنائية للنظم الفلسطينية، وهو الأمر الذي يسبب ازدواجية، وذلك في مقابل إحالة النظم والقوانين الإدارية الإسرائيلية على جزء من الأراضي الفلسطينية. رابعا، تخطيط وتنفيذ بنى تحتية مرتبطة بإسرائيل ومنع الفلسطينيين من السيطرة على هذه البنى بهدف استغلالها. خامسا، تعميق تبعية المجتمع الفلسطيني وخصوصا القروي من خلال توفير فرص العمل في قطاع البناء والعمالة الرخيصة والصناعة التي تتطور في المستوطنات، وبذلك يلتحق اقتصاد هذه القرى بالمستوطنات، الأمر الذي يحول دون استقلالها الاقتصادي. وفي حالة التسويق فإنه يتم في الغالب من خلال القنوات الإسرائيلية التي تستطيع ضبطه. سامعين الكرام، أما عن التأثير الأمني والاستراتيجي فيمكن القول إن أبرز الأهداف الاستيطانية هو منع التوصل إلى تسوية إقليمية فلسطينية إسرائيلية تسمح بإقامة دولة فلسطينية ذات ولاية جغرافية واحدة متواصلة، كما أن وجود هذه المستوطنات لا يبشر بالأمان ما دام الاستقرار مهددا باستمرار الاستيطان، ويهدد الكيان الفلسطيني بالشرذمة والتجزئة، لأن السيطرة الإسرائيلية على الطرق والمعابر التي ترتبط بين المحافظات الفلسطينية تجعلها تحت رحمة المستوطنين الذين باستطاعتهم إغلاقها متى شاءوا. إن وجود المستوطنات قرب المدن الفلسطينية يجعلها مدنا حدودية تستطيع إسرائيل متى شاءت إغلاقها أو ضربها، كما حدث خلال انتفاضة الأقصى عندما قصفت مدن نابلس ورام الله وبيت جالا والخليل وجنين ومدن قطاع غزة بالرشاشات الثقيلة والقنابل من داخل هذه المستوطنات، وهذا يعني تهديدا أمنيا لكيان الدولة الفلسطينية وبالتالي تهديد لجوهر السيادة الفلسطينية.
خلي العالم كله يسمع عفلسطين لازم نرجع، دم وغار نار ومدفع عفلسطين لازم نرجع. خلي العالم كله يسمع عفلسطين لازم نرجع، دم وغار نار ومدفع عفلسطين لازم نرجع. خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود، خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود. من نقبل شعبي يندل ويعيش برحمة محتل، صوت الأمة صوت الكل، خلي العالم كله يسمع عفلسطين لازم نرجع. خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود، خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود. يسمع عفلسطين لازم نرجع، دم وغار نار ومدفع عفلسطين لازم نرجع. خلي العالم كله يسمع عفلسطين لازم نرجع، دم وغار نار ومدفع عفلسطين لازم نرجع. خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود، خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود.
إن تمتع هذه المستوطنات بالحماية الأمنية يتطلب وجودا عسكريا إسرائيليا لحمايتها، وهذا يعني وجود دولة داخل دولة، مما ينعكس على الأمن الوطني للدولة الفلسطينية. لذا فإن أحد أبرز أهداف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية هو التركيز على تحييد هذا التهويد الاستيطاني برفض أي اقتراحات بضم المناطق الاستيطانية لإسرائيل أو تحويلها لجيوب سيادية في وسط الدولة الفلسطينية. وهكذا يمكن القول إن الاستيطان الصهيوني مشكلة استراتيجية في الصراع مع الكيان الغاصب، وإن إزالته شرط لازم لأي استقرار. كما أننا ندعو إلى عدم استخدام مصطلحات العدو بخصوص الاستيطان السياسي الأمني أو الكتلي المعزول أو الرسمي وغير الرسمي، لأن القبول بمصطلح الوقت بديلا للإزالة بل مقدمة له، وأن مقاومة الاستيطان هي ضرورية وحق واجب ومشروع، وهي تستلزم نجاحها وتشجيع وتطبيق حق العودة لأبناء الشعب الفلسطيني. كذلك فإن موضوع الاستيطان في القدس بآثاره السياسية والأمنية هو أحد العناصر الهامة في الإجماع الإسرائيلي، فقضية توحيد المدينة وبقائها عاصمة للكيان الصهيوني والتوسع الاستيطاني بها ليست موضوع نقاش بين التيارات السياسية المختلفة. وقد تبين أن تأجيل المفاوضات حول وضع القدس النهائي إلى جانب قضايا الاستيطان واللاجئين والحدود ومسائل أخرى في اتفاقية أوسلو إلى المفاوضات النهائية في صالح الجانب الإسرائيلي في كل الظروف والحالات، فقد استطاعت إسرائيل حتى توقيع اتفاقيات أوسلو وما تلاها فرض واقع استيطاني وجغرافي يعرقل أي اتفاق حول تقاسم المدينة. وبعد ذلك تضاعفت جهود الحكومات الإسرائيلية المتتالية لترسيخ هذا الواقع بكافة الوسائل، وأصبح التنازل الإسرائيلي في مدينة القدس أصعب مما كان عليه قبل اتفاقية أوسلو. سامعين الكرام، عين على الاستيطان في محافظات قليلة، هذا هو موضوع المادة الوثائقية في هذه الحلقة، فلنستمع لهذا الوثائقي.
قلقيليا، يلتقي عندها الساحل بالجبل فينجرف القلب مع هوى زرعها وبياراتها، يصافحك ليمونها مؤهلا ومسهلا، ويمسح عنك برتقالها عرق النهار، وتذوب خيوط الشمس فيها سحرا على امتداد المساحة المزروعة بالحمضيات. تجاور يافا وتغازل ثمار احداهما الاخرى، مزارعون عشاق للارض نساكا لوجه الله في السماء. هكذا كانت وما عادت منذ ان وقعت الضفة الغربية فريسة للاحتلال عام 1967، وسقطت قلقيليا فريسة عيون الاحتلال ومستوطنيه المتربصين بالاراضي الفلسطينية، فحاصر الاستيطان المحافظة وصدرت مساحة شاسعة من اراضيها خاصة القريبة من خطوط عام 1948، حتى بات يخيم على المحافظة مشهد رهيب من الاستيطان والجدار والحصار والتضييق والإذلال يفرضه التجمع الاستيطاني المسمى كتلة غرب السامرة.
محافظة قلقيليا هي أصبحت عبارة عن زجاجي، بفعل الاستيطان، بفعل الجدار والملاحقات اليومية للاحتلال والتسكير والإغلاق، أصبحت عبارة عن عنق زجاجي إلها منفذ ومدخل واحد فقط للمواطن يستطيع الخروج والدخول من هذا المنفذ. أحيانا تغلق البلد بشكل كامل ولا يستطيع الدخول والخروج إلها أو منها أي مواطن، بفعل أنه بيكون في 2 جنود بيعملوا حاجز على المدخل الرئيسي والبواب الرئيسي والمدخل الوحيد لقلقيليا. وبالتالي في هناك معاناة مضاعفة عن المواطن الفلسطيني، المواطن ابن قلقيليا اللي بيعيش في قلقيليا.
قصر المستوطن زهر يتربع على تلة تطل على كافة القرى المحيطة. زهر، ذلك الاسم المشؤوم، عراب الاستيطان في المنطقة منذ عهد السبعينيات. تشكل كاميراته المنتشرة على امتداد وارتفاع التلة في المنطقة كابوسا للفلسطينيين، منذ أن تعرض لمحاولة اغتيال من قبل فلاح فلسطيني كان زهر قد سرق هذه الأرض منه واستوطنها غصبا لغاية هذه اللحظة، ففرش زهر الأرض من الشارع حتى القمة بالألغام وأحاطها بالأسلاك الشائكة. معالي قدوميم تقع جنوب شرق بلدة كفر قدوم، وهي أول مستوطنة تقام في الضفة الغربية. نواتها أقيمت على موقع معسكر للجيش الأردني مساحته نحو 100 دونم فقط، وفيها الكثير من اليهود المتدينين المتطرفين.
نحن نعرف أن هناك حوالي 11,000 دونم من أراضي كفر قدوم تقع في ضمن منطقة سي حسب اتفاقيات أوسلو، وهذه من الأراضي لا يمكن للمواطن أن يصل إليها إلا بتنسيق أمني مع الجانب الإسرائيلي. فنحن كمقاومة شعبية أطلقنا شعار المطالبة بفتح الشارع الرئيسي، ولكن حقيقة الأمر نحن مستمرون حماية للأراضي المهددة بالمصادرة والتي تقع ضمن الإطار الذي يقع فيه 11,000 دونم. عانينا الأمرين من اعتقالات، من تدمير منازل، من حواجز عسكرية، من مداهمات ليلية، من ترويع للأطفال والشيوخ والنساء داخل البيوت. لا يمكن لنا أن نفرج بهذه التضحيات مقابل أن يتم إعطائنا بديل لا يوفي بالغرض المطلوب من انطلاق المقاومة الشعبية. نحن نقول الشارع الرئيسي لكفر قدوم يجب أن يفتح الآن أو غدا يجب أن يفتح، والمقاومة الشعبية التي انطلقت مطالبة بفتح هذا الشارع يجب أن تستمر حتى تحقق هذا الهدف، ليس فقط في فتح الشارع وإنما كما تحدثت لك لحماية الأراضي التي تقع على جانب هذه الطريق.
مستوطنة عمانوئيل تقع إلى الشرق من بلدة جيناصافوت جنوب بلدة أماتين وشمال أراضي ديرسيا التي أقيمت على أراضيها، وإلى الشمال الشرقي من واد قانا المحمية الطبيعية المعروفة بجمالها. حولت المياه العادمة التي تنساب من ما يعرف بالمنطقة الصناعية في المستوطنة الأراضي الزراعية هناك إلى مكرهة صحية لا تطاق.
تقع قرية أماتين وفرعتها في مستنقع استيطاني، حيث يحدوها من الجنوب مستوطنة عمانوئيل وجدار الفصل العنصري، ومن الشرق مستوطنة جلعاد، ومن الشمال مستوطنة إقدوميم، ومن الغرب الشارع الرئيسي الذي يربط نابلس كالكيلي. إن مستوطنة جلعاد حيث يقوم باستمرار بملاحقة المواطنين بالضرب على منازلهم وقلع الأشجار وحرك الزيتون، حيث أن هذه المستوطنة هي امتداد لتقطيع الكرة العربية عن بعضها البعض، حيث أن قرية فرعت وإماتين تصل خلال 5 دقائق إلى مدينة نابلس عن طريق قرية تيل، حيث قامت هذه المستوطنة لقطع أوصال الكرة من بعضها البعض. هناك معاناة شديدة من المواطنين، حيث يقوم المستوطنين دائما بملاحقة المواطنين و ضرب الحجارة على المنازل المواطنين لترحيلهم، حيث قمنا نحن كمجلس ببناء عشرات المنازل في المناطق التي يسموها الإسرائيليون مناطق سي، ومد لهم شبكات مياه وكهرباء لكي تمتد كورونا ولا يبقى هناك أي مستوطن ليجتمع على أراضينا في الأراضي المصنفة سي،
لأن هذه البلد فعلا تعاني ما تعاني من الاحتلال، من إجراءاته اليومية ومن إجراءاته اللي يعني على بشكل مخطط استراتيجي له لابتلاع كل كالكيليا، هم يعتبروها إنها خاسرة في تل أبيب، وبالتالي كل الضغوطات اللي بيمارسوها على المواطن الفلسطيني هي من أجل هدف واحد، هو ترحيل ابن كالكيليا من أرضه التاريخية حتى يسمح لهم المجال بأنها تكون هذه الأرض هي تابعة لإسرائيل، على اعتبار أنها قريبة من الخط الأخضر، على اعتبار أنها متاخمة للحدود مع إسرائيل، وبالتالي بيعتبروا هذه البلد يعني هي مضرة نوعا ما بوجودها في تفاعلها في سكانها في حيويتها في هذا المكان.
سامعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام برنامجكم الأسبوعي أرض الأنبياء والزيتون. إلى حلقة قادمة أترككم في رعاية الله، والشكر لمعد هذه الحلقة الزميل بدر الدين المكني الذي تطرق عن قضايا هامة تتحدث عن فلسطين.
كنتم مع أرض الأنبياء والزيتون.